السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من آفاق حضارية. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله من الحجيج حجهم، وتقبل الله من المضحين أضاحيهم، وعيد الأضحى مبارك. في هذه الحلقة التي نقطع فيها تسلسل مواضيع هذا البرنامج من آفاق حضارية، في الحلقات الماضية ناقشنا قضايا التخلف، ناقشنا أيضا قضايا التأزم الفكري. نتوقف في هذه الحلقة فاصل بين هذه الحلقات مع عيد الأضحى المبارك، مع فرحة العيد، مع قضايا وتفاصيل حول هموم العيد وشجونه وشؤونه في العالم الإسلامي. في بداية البرنامج دعوني أرحب بضيفي في كل حلقة، الدكتور عبد الكريم بكار، أهلا وسهلا بك.
الله
وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم
إن شاء الله.
الله يسلمك. هذه الحلقة يعني كما يعني سمعنا هي مفتوحة لفرحة العيد، لقضايا يعني هذا اليوم المبارك، اليوم العظيم، يوم النحر الذي يأتي على الأمة الإسلامية إن شاء الله بكل خير وبركة. ما هو تعليق يعني في هذه البداية ورسالتك للمشاهدين في هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في البداية أن أهنئ إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات بعيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يحييهم لأمثاله أعواما عديدة وهم يرفلون في ثياب الصحة والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه سميع مجيب. حقيقة هذه الأعياد نحن نلاحظ عندنا عيدان فقط، المسلمون لديهم عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. نلاحظ الحقيقة أن عيد الفطر يأتي بعد عبادة وهي الصيام، وعيد الأضحى أيضا يأتي بعد أداء الحجيج لكثير من النسك، ويأتي أيضا بعد أيام حافلة وهي أيام عشر ذي الحجة، حيث يكثر المسلمون فيها من الصيام وقراءة القرآن وعمل الخير. فنحن نلاحظ أن عيد الفطر وعيد الأضحى يعني أعياد المسلمين دائما مقترنة بالعبادة، وفي هذا الحقيقة يعني معنى حضاري عظيم جدا، وهو يلخص فلسفة الإسلام بالنظرة للإنسان، يلبي حاجات الروح ويلبي حاجات الجسد، يلبي الرغبات، يراعي الإمكانات، يوفر فرص للتلاقي، فرص للتعاون، فرص للفرحة وللسرور. في نفس الوقت كل ذلك يكون مؤطرا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني ما دامت هذه المناسبة سنها النبي عليه الصلاة والسلام لنا واحتفل بها المسلمون، فأنا أعتقد من الجدير بكل مسلم أن يفرح في هذه الأيام المباركة، ويظهر الفرح ويظهر السرور، ويساعد الآخرين على أن يفرحوا، ويقوم بالأعمال التي تدخل السرور والفرح على قلوب الصغار وقلوب الكبار.
طيب يعني هنا ندخل إلى نقطة مهمة مرتبطة بالموضوع، هي مسألة الفرح. يعني كيف نحقق الفرح في العيد؟ يعني ما هي السبل؟ أنا ما أقول أفرح، الفرح هو شعور داخلي، لكن ما يحدث إلا بمسببات خارجية، عوامل خارجية. كيف نحقق الفرح في العيد؟
نحن لو نظرنا إلى التوجه الإسلامي بشكل عام في قضايا تشريعية كثيرة، نجد أن الإسلام يوجه إلى أن تكون أفراح الناس جماعية، بمعنى أنه أنا لما أريد أن أفرح لا أفرح وحدي، وإنما أفرح مع غيري. والحقيقة حتى في أمور كثيرة، يعني أنت لو تخيلت أنك تملك بيتا واسعا جدا، لا تتخيل أفراحك فيه إلا ومعك إخوانك وأهلك وأصدقائك وأحبابك. لما تشعر بأنك في نعيم واسع وفي مال وفي رخاء، لا تتصور هذا إلا وهو مقترن أيضا بالولائم للأهل والأصدقاء. فالإسلام يزرع هذا في نفوسنا، وهو أن تكون أفراحنا جماعية وليست على نطاق ضيق. ولهذا نحن إذا أردنا أن نفرح فيجب أن يظل فرحنا جماعيا. هذا الفرح يأتي يعني في بعض الدراسات، وهي دراسات موثوقة وكثيرة جدا، تؤكد بالنسبة للمسلم وغير المسلم. المسلم قد يأخذ الإيمان عنده خصوصية في هذا، لكن بشكل عام في دراسات كثيرة تقول إن العلاقات الاجتماعية هي المصدر الأكبر لسعادة الناس. العلاقات الاجتماعية، نحن في العيد نجد العلاقات الاجتماعية تصبح مكثفة، نصلي العيد، نسلم على الأرحام، نسلم على الأصدقاء، يأتي إلينا الأصدقاء، نعطي ما يسمى بالعيدية للأطفال الصغار فيفرحون بها. تجد هناك الناس وقد لبسوا الجديد ليتحدثوا عن نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وعن الأمن والاطمئنان الذي هم فيه. تجد أحيانا المهرجانات، تجد أحيانا بعض الألعاب النارية، يعني كل ما حولك يدل على أن هذه مناسبة خاصة وأنه وقت غير الأوقات الأخرى. فمن خلال تلاقي الناس ومن خلال ملابسهم ومن خلال تواصلهم ومن خلال البر الذي أيضا يكون الآن عندنا الأضاحي والناس يعني في البلاد الفقيرة الذي لم يأكل لحما من مدة بعيدة سيجد اللحم في هذه الأيام المباركة. فكل هذه الأشياء لا بد في النهاية وأن تولد مشاعر الفرح والسرور في نفوس الناس.
يعني نحن إذا قلنا أن نحن نتحدث في إطار آفاق حضارية، من خلال كلامكم هذا كيف نضع مظاهر العيد، المظاهر الاجتماعية في العيد في إطار حضاري؟
الإطار الحضاري هو أنه يعني أوامر الله سبحانه وتعالى للعباد بشكل عام تضيع عادة، إما يضيعها المغالون المتشددون وإما يضيعها المفرطون. نحن نذكر كيف أنه كان هناك عيد للأحباش، في يوم عيد للأحباش في المدينة، وكانوا يلعبون بالسيوف ويرقصون بها، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ويستر السيدة عائشة رضوان الله عليها وهي وقفت خلفه حتى لا يراها الرجال، وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وقال في آخر ذلك حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. يعني هذا الدين ما معنى فيه فسحة؟ يعني فيه مجال للفرح وللسرور، وفيه مجال لأن يأخذ البدن حظه كما تأخذ الروح حظوظها. وهذا في الحقيقة يعني هذه معادلة حضارية موجودة لدينا في كل تعاليم الإسلام. يعني انظر إلى ما نسميه بمنطقة العفو أو منطقة المباح أو ما يسمى أحيانا بمنطقة الفراغ القانوني، تجد أن معظم أوقات المسلم هي ملك له. يعني مع أننا نعتقد أن الدنيا هي دار مؤقتة والآخرة هي دار القرار، لكن عمليا المطلوب من المسلم يعني للعمل للآخرة هو لا يشكل أكثر من 1 من 20 من الوقت الذي يصفه الإنسان في العمل للدنيا. فيأتي العيد هنا ليعزز هذا الجانب، جانب إشباع الرغبات، جانب إراحة النفوس، جانب يعني شعور الناس بالراحة، شعورهم بالفسحة، شعورهم بنعمة الله عز وجل التي أنعمها عليهم من المال، من الطعام، وجود الأهل، الأصدقاء، الفرح، المرح. ولذلك دائما في الآيات في إجازات، لأنه يعني حتى يعرف الناس أن هذا وقت مختلف عما قبله من الأوقات ومختلف أيضا عما بعده من الأوقات.
لكن في قضية أنا ممكن أتطرق لها بلسان كثير من الشباب، يعني خصوصا الشباب هم اللي أكثر حيوية وأكثر بحثا عن الفرحة، دائما يرون في العيد أنه يوم ثقيل، يوم مليء يعني ممكن نسميه يعني يرون أنه يوم كئيب، يعني مليء بالتواصل الاجتماعي ممكن البارد، بالواجبات الباردة، يعني وينتهي اليوم هكذا ما في شعور بالفرحة. هل غابت الفرحة يعني في أعيادنا هذه الأيام يعني بخلاف الأيام السابقة؟
لا، سعادة الناس إذا بدنا نحط النقاط على الحروف، سعادة الناس نصفها حقيقة ونصفها وهم. يعني حتى الأوهام تولد مسرات لدى الناس. فالشاب الذي بيتوقع يعني ماذا يتوقع من العيد حتى يقول هذا يوم كيف؟ أنا أدرك أن بعض الآباء يثقلون على أبنائهم، فيوم العيد بالنسبة لبعض الأبناء هو يوم خدمة. الوجهاء والناس المعروفون ووجوه العوائل ويعني الناس اللي موضع في المجتمع، فهؤلاء في يوم العيد بالنسبة لأبنائهم في الغالب يعني بيكون فعلا هو يوم خدمة شاقة. يوم خدمة شاقة. وأنا وهذا سؤال جميل جدا، أنه أيضا الأسرة في العيد يجب أن يدرك الأب مثل هذا الوضع، أن أبنائي في هذا اليوم ما عيدوا، فيصير الحمد لله العيد الآن عم يستمر أحيانا 3 أيام و4 و5 يعني إجازات، فيصير في يوم للأسرة. والله نحن اليوم لسنا موجودين، تخرج الأسرة إلى البر، تخرج إلى مدينة ثانية، إلى مكان، بحيث فعلا الشباب والأبناء ما يشعرون أنهم ما داموا في يوم العيد في البيت فهم في خدمة لغيرهم، أنه هذا يوم لهم. يعني أنا أقول أنه كل شيء بالتخطيط يصبح جميلا، وكل شيء إذا تركناه للفوضى، يعني المسألة ليست مسألة الشباب، حتى مسألة الأزواج والزوجات، في كثير يعني يمكن نسبة لا تقل عن 20% من البيوت بيصير فيها مشاكل في صباح الليل. مشاكل من أين تأتي المشكلة؟ تأتي من أنه يوم فيه واجبات كثيرة، يوم مميز، يوم خاص، لكن الناس ما استعدوا له، وخاصة مثلا في رمضان تجد الناس قد سهروا إلى قرب الفجر، والناس ممكن يأتون لمعايدتهم الساعة 7 أو الساعة 8، أو المرأة تريد أن تخرج إلى أهلها، أهلها دعوها إلى الفطور مثلا الساعة 9، هي لم تستعد، استيقظت الساعة 11، ما لبست أولادها، ما مشاكل بتصير. طيب لماذا نحن ما نحل كل هذه المشاكل قبل أن تقع؟ تهيئ الثياب، ينام الناس يعني ليلة العيد في وقت مبكر نسبيا، تهيئ الأم الضيافة، تهيئ المنزل، تهيئ ثياب الأولاد، بحيث يعني يكون هذا اليوم فعلا هو يوم للفرح ويوم للسرور ويوم للاغتباط والتواصل والمرح. لكن يحتاج إلى شيء تخطيط، يحتاج شيء إلى شيء من التخطيط. في بعض الأحيان يتضايق الناس من العيد لأنهم يؤسرون، يأتي بعض أقربائهم فينزلون عندهم يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام، أيضا بدل أن يفرحوا بالعيد يجدون أنفسهم في خدمة غيرهم، ويجدون أنفسهم مقيدين أيضا، يعني تحصل مثل هذه الملابسات. لكن أنا أقول بالتخطيط وبالترتيب وبالتنظيم بتنحل هذه المسائل، ويبقى العيد يوما للفرح والبهجة.
في قضية يعني التواصل الاجتماعي، أنت أعتقد لديك اهتمام في مسألة الاتصال الاجتماعي والتواصل الاجتماعي، وأنت وضعت في بعض كتبك أن من سمات المجتمع المتحضر التواصل الاجتماعي الدافئ.
نعم.
في العيد أو في الأفراح، أنا أسميها في أفراحنا، سواء في الأعياد في 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 الأعراس في غيره، يعني أصبح التواصل الاجتماعي كأنه بلا روح، يعني صار أداء، مجرد أداء حركات، أداء جسد، تواصل بالكلام وكذا، لكن القلوب أصبحت يعني ربما غير متصافية، غابت الروح والفرحة بالاتصال مع الناس، صار هو مجرد تأدية واجب. كيف يعني نعيد هذا الروح التواصل الدافئ؟
الشيء الروح تغيب بسبب الناس أنفسهم. يعني الآن مثلا بعض الأعراس لا تجد فيها أي مظاهر الفرح،
إلا عزاء،
أي شيء تقول عزاء حقيقة. يعني أنا لما أذهب إلى عرس من هذه الأعراس أحيانا يعاقب الإنسان أنه هو اللي جلسوا من حوله لا يعرفهم.
صحيح،
لا يعرفهم. طب هو ماذا يفعل؟ يسلم على العريس ويجلس وينتظر الطعام.
صحيح.
وبعض الناس تمشي قبل أن يوضع الطعام. وأحيانا يعني هذا يوم فرح ويوم سرور، دعوه، خلي الناس. يعني أنا أحيانا نحن نضع قيود على أنفسنا ما وضعها الشرع علينا، وأحيانا العلاقة الرسمية تتحول، دائما العلاقة التلقائية هي اللي بتورد المشاعر الجميلة. لما بتصير العلاقة رسمية ومتحفظة وكأن كل الكاميرات موجهة على هذا الإنسان، فكل حركة محسوبة لديه، هذا بيؤدي أنه بتصير فعلا علاقاتنا وتواصلنا الاجتماعي بتصير حقيقة كما تقول من غير روح. لكن خلي الأمور تكون طبيعية وتلقائية. يعني أنا كنت أقول عبارة مرة، المعرفة هي خبز الدماغ، والمرح هو خبز الروح. المرح خبز الروح، يعني الروح تشعر بالقتامة وتشعر بالضيق إذا لم يكن هناك مرح. طيب هل نحن نستطيع أن نولد المرح؟ نعم. حتى أنا أدعو، حتى المدرس في الفصل الدراسي أنا أدعو أن يشتري كتابا أو كتابين أو ثلاث كتب فيها بعض النكت والطرف الجميلة يضحك الطلاب، حتى يكونوا في وضع تعليمي مريح، لا يشعرون أن الفصل هو عبارة عن رهبة واستعداد وجدية كاملة. فخلونا نعيش نحن على طبيعتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتكون حياتنا بقيود أقل وبأثقال أقل وبرسميات أقل. يعني هلا في ملاحظة تتصل بهذا الموضوع، وهو أن العيش في القرى أهنأ من العيش في المدن، مع أن الإمكانات الموجودة في المدن أكبر بكثير. يعني الخدمات المتوفرة في المدن ليست متوفرة في كثير من القرى، لكن إذا جئت للواقع الحال الناس بيعيشوا حياة أهنأ بكثير في القرى من المدن، ويعيشون في المدن الصغرى بحياة أهنأ من المدن الكبرى. لماذا؟ لشيء واحد، وهو سهولة التواصل فيما بينهم وبساطة اللقاء. يعني ممكن واحد يطرق بابك في القرى، يطرق بابك الساعة الثانية عشرة ظهرا ويسلم عليك ويجلس عندك ربع ساعة أو نصف ساعة، يريد أن يصرف قل له لا تتغدى عندنا، وتضع له غداء من حاضر الرزق، يعني ما تتكلف في هذا الأمر. هذه الوضعية من إسقاط التكلف وسهولة التواصل توفر إنعاشا للروح هي في أمس الحاجة إليه، ولكن أهل المدن لا يستطيعون فعل هذا لأن حياتهم محسوبة بالدقيقة، وأنت الساعة 12 والساعة الواحدة أو اثنين ما تستطيع تتصل على الإنسان اتصال فضلا عن أن تدخل عليه أو شيء من هذا. فنحن إذا أردنا فعلا أن ننعش أرواحنا ونعيد الفرحة إلى أعيادنا، لنقلل من الرسميات ولنجعل التواصل أسهل ونرتب هذا التواصل. أنا أذكر مرة بعض الأصدقاء يعني قاموا بعمل جميل، يمكن هذا الكلام من 12 سنة 13 سنة، فكانوا في مدينة صغيرة فقاموا بعمل جميل، وضعوا جدول أنه يا فلان نحن نريد أن نعايدك في العيد، في عندنا ثلاثة أيام، في أي يوم تكون؟ والله أنا أكون في اليوم الأول مثلا من العصر إلى المغرب، وفي اليوم الثاني مثلا بعد العشاء. هذا الجدول وزع على مجموعة الأصدقاء 30 40 أسرة 50، فصرت لما تذهب إلى هذا الأخ لتعايده فتجد عنده 10 20 من الأصدقاء، لأنه هذا وقت المعايدة، فيفرحون ويمرحون مع بعضهم ويتواصلون. إذا ما رتب هذا الأمر ربما تذهب إلى الشخص ولا تجده، لأنه ذهب ليعايد شخصا آخر. لذلك أنا أقول يعني الآن في عصر كله اصطناعي لابد حتى الأفراح يخطط لها بشيء من الاصطناعية حتى تستقيم الأمور، وحتى فعلا يعني يعود للعيد ألقه. الألق اللي فقده هو كما قلت بسبب تعقد الاتصال بين الناس وصعوبته، وبسبب طغيان حتى الروح العملية. في بعض الناس يقول لك أنا مداوم بالعيد يا أخي ما أستطيع، أو أنا ما أعطوني إلا نصف يوم في العيد أو، لكن بالتخطيط كل هذه الأمور تستقيم.
طيب نحن لدينا يعني تقريبا عدة فريق البرنامج واستطلاع يعني توجه فيه بالسؤال لبعض المشاهدين حول قضية المظاهر التي تزعجهم في العيد، وحول قضية أيضا ما هي رؤيتهم للفرحة فرحة العيد هذه الأيام. مشاهدي الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم فكم معنا.
تفحيط زي هالصوت، تقطيع وتفحيط، الاستهبال، الرقص في الشوارع العامة، مثلا يتجمعون في الشوارع يتحرشون في العوائل، رفع الأغاني عند الإشارات، زحمة في شوارع.
العيد موضع للفرحة، لكن في بعض الناس يعني يترجموا الفرحة دي بطريقة غلط. يعني عندك الظاهرة دخول مولات وزعاج العوائل تحرش فيهم، من أكبر ظاهرات اللي أشوف أنا يعني غلط. يعني عندك بعد ظاهرة تزيين السيارات يعني بطريقة خاطئة، ممكن هذا يعتبرها بعد من الأشياء اللي مزعجة يعني ما أحبها. يعني جانب يعني عندك هذا اللي هو التفحيط، يعني التفحيط صار ظاهرة يعني منتشرة كثير عند الشباب، بس هذا اللي أنا أشوفه.
أول شيء خروج الشوارع العامة، التفحيط، التجمهر اللي ما له داعي، وبعض الناس ما يعرفون حرمة الشارع، يعني نص العالم اللي ما يعرفون آداب الشارع. وأكثر الأشياء هذه تجي في أوقات ثانية العيد، أوقات نهاية شهر رمضان،
حركات الشباب اللي منها مواكب، يعني يسوون جروبات يمشون بالشوارع يسدونها، والتفحيط وفرارة حول المجمعات، يعني منها يأذون العوائل اللي طالعين، يعني هم طالعين يستانسون بالعيد، هذول يجون كذا يخربون عليهم الشباب. يعني هذا اللي أنا أشوفه. يعني
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. كما شاهدنا يعني في التقرير هناك يعني عدة آراء مختلفة حول قضية المظاهر المزعجة في العيد وفرحة العيد، لكن أنا أريد يعني أن أؤخر التعليق على التقرير، أن أذهب إلى نقطة أثرت إليها حول قضية طبيعة الحياة في المدن أو طبيعة التواصل الاجتماعي في المدن. أنا ترى هنا يعني خصوصا في الحياة الجديدة، خصوصا مع يعني انتشار طبيعة أو ستايل ممكن نسميه طبيعة الحياة الغربية، أصبحت الفردية طاغية على حياة الناس. أصبح كل شخص يريد أن يعيش في بيته معزول عن من حوله. هذه ما تأثيرها على فرحة العيد؟
ما في شك. هلا نحن الآن كما أنا أسلفت في بداية الحلقة، الإسلام يريد من الناس أن تكون أفراحهم جماعية، يعني أفراحهم تنمو باجتماعهم وبلقائهم وتكبر بهذا اللقاء. ولذلك شرعت صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الجماعة بشكل يومي، يلتقي الناس، وآداب يعني فضائل الزيارة وصلة الأرحام وأشياء كثيرة من هذا القبيل. الآن الحقيقة النمط كما أشرت، النمط الحضاري الغربي بدأ يغزو بلاد المسلمين، ولا أعرف هل هو طبيعة الحياة الحضارية هي هكذا أم أن شيئا يتبع ثقافة محددة. من أين تعرف انفتاح الناس وانغلاقهم؟ انظر إلى عدد كراسي الكنب الموجودة في مجالس الاستقبال لديهم.
الحين المجالس بدأت تتلاشى من البيوت.
بدأت تتلاشى. وأقول لك أنا إذا صار عندي مناسبة في السنة أستأجر صالة أو استراحة. لماذا أنا أصنع هذه؟ أنا بعتبرها حقيقة نقلة ليست بسيطة، يعني نقلة ما في شيء إلا له سلبيات وإيجابيات، لكن على مستوى التواصل الاجتماعي هذا شيء خطير. فالآن في الناس يتجهون إلى أن يصنعوا أفراحهم الخاصة في بيئات ضيقة ومغلقة، يعني شوي شوي بالتدرج يصبح عالم الإنسان هو زوجته وأولاده. ممكن بعد فترة، وإن شاء الله ما نصل إلى هذه الفترة وهذه المرحلة، يصبح عالمه هو شخصه. الآن ممكن امرأة في الغرب تطلب الطلاق من زوجها لأن وظيفتها انتقلت من ولاية إلى ولاية، وزوجها رفض يترك وظيفته يذهب معها، فالوظيفة أهم من الأسرة وأهم. هذا يحصل يوميا، هذا يحصل يوميا. فلذلك أنا أقول إنه نحن القضية ليست فقط تمسك بالأحكام، إلى جانب التمسك بالأحكام هناك التمسك بالروح. الروح لا يحكمها حكم شرعي في كثير من الأحيان، لكن يحكمها المقصد الحضاري، المقصد الحضاري للشريعة. الشريعة تريد من الناس أن وأنا دائما أقول نقطة المعادلة الحضارية بيننا وبين الغرب ليست الصناعة بالطبع، وليست التقنية، وليست السياسة، وليست الجامعات الممتازة. نقطة المعادلة أو النقطة الإيجابية لدينا التي ترجح، يعني تجعل في موازيننا شيئا ما، هي قضية المجتمع والأسرة. أسر متماسكة لدينا بشكل أفضل، ومجتمع متراحم ومتواصل ومتعاون أيضا بشكل أفضل. فهذا يجب ألا نخسر هذا الأمر، ويجب أن نقاوم فكرة أن صنع كما قلت الأفراح الخاصة والمسرات الخاصة في بيئات ضيقة، ونترك المجتمع يتباعد، ونترك الأسر تتباعد، ونترك القرابات تصبح عبارة عن مناسبات في السنة أو في السنتين مرة. نقاوم هذا الاتجاه لنحافظ على جوهر المجتمع الإسلامي، والذي يقوم أصلا على الترابط والتراحم والتناصر والمساعدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم أصلا على هذا التكافل الخلقي والتكافل المادي، وأن كل فرد يشعر أنه مسؤول عن إسعاد من حوله. ولذلك أنا أرى أنه مو كل الناس عندها بيوت واسعة، لكن ممكن حقيقة أنه العائلة، ما أقصد الأسرة، العائلة الممتدة، آل فلان مثلا، يستأجرون استراحة في العيد مثلا في يوم من أيام العيد إن كان البيت لا يتسع، ويجلسون يأتون بالصغار وبالكبار، ويعني يصممون برنامجا لذلك اليوم. الرجال لهم برنامج، والنساء لهن برنامج، الأطفال لهم برنامج، ويعيدون التلاحم إلى هذه الأسرة، ويقوون التعارف فيما بينهم. ويمكن أن يفعلوا هذا في العيد وفي غير العيد. ممكن في كل فصل دراسي مثلا يكون مثل هذا الأمر مرتين أو ثلاث مرات في العام. يعني هذا شيء ضروري حتى لا نفقد أشياء ثم لا نعرف كيف نسترجعها بعد ذلك.
أنا بنتقل لقضية بعد هناك مرتبطة بفرحة العيد. يعني هناك رأي وحديث خصوصا أثناء فرحة العيد صار أنه والله لماذا نفرح وهناك يعني أحزان في العالم الإسلامي، قضية فلسطين والصومال والعراق وأفغانستان وغيرها من المصائب المنتشرة في العالم الإسلامي. هذه القضية هل فعلا تنافي مقصود الفرح بالعيد؟ يعني ما هو الموقف الصحيح في هذه؟
هو فعلا هذه إشكالية لدى بعض الناس. إذا أقمت وليمة كبيرة لقال لك الناس بدل هذه الوليمة أنفق أموالها على المسلمين في النيجر، وإذا أقمت عرسا وفرحا قالوا لك كيف تقيم فرحا والناس في غزة جياع، وإذا جاء العيد وأظهرت مظاهر الفرح والسرور قال لك كيف تفعل هذا والإسلام يطعن ويجرح ويؤذى في كل مكان. هذه أنا بعدها حقيقة إشكالية لدى بعض الناس. الأمور ليست هكذا، يعني إذا حزن أناس في أقصى الأرض فهذا لا يعني أن على جميع المسلمين أن يحزنوا، هذا ليس عليهم وهو أيضا ليس بإمكانهم أن يفعلوا، يعني هذا غير ممكن، هذا ممكن في عقول بعض الناس فقط لكن عمليا هذا ليس ممكنا. يعني الآن غزة على ما هي عليه، الزواج ما توقف في غزة، يعني الأعراس ما توقفت، يساووا أعراس طبعا ضمن حصارهم، أسأل الله أن يفرج عنهم ويعيننا أيضا على مساعدتهم ومناصرتهم بما نستطيع. فإذا أصاب المسلمين الضيم في مكان فهذا لا يعني أن على المسلمين في أصقاع الأرض أن يحزنوا، هذا غير ممكن. لكن أنا أقول لماذا نحن دائما نقف في الموقف السلبي ولا نقلب المعادلة؟ يعني بدلا أن أحزن لحزن فلان، أنا طبعا أنا مع المناصرة، أنا مع الإحساس، مع الشعور، مع التعاون، مع, مع, مع كل هذه الأشياء الإيجابية، لكن في هذه النقطة بالذات فرحة العيد وما شاكلها، بدل أن أقول للناس احزنوا لحزن بني فلان أو لحزن الدولة الفلانية أو الشعب الفلاني، طيب لماذا لا نقوم بحركة نجعل أولئك يفرحون كما نفرح؟ يعني الآن أيهما أفضل، أن نحزن لأن أهل غزة في مصيبة وفي أهل فلسطين بشكل عام وأهل أفغانستان وأهل العراق في, 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 في مآسي متكررة، هل الحل أن نحزن لأوضاعهم ولا الحل نحاول أن نجعلهم في هذه المناسبة العامة وهي عيد الأضحى المبارك أن نجعلهم يفرحون كما نفرح؟ أنا اعتقادي أن الصواب أن نساعد المسلمين على أن يفرحوا، لأن هذا اليوم هو فرح لجميع المسلمين، نساعدهم على أن يفرحوا من خلال إرسال الأضاحي، من خلال إرسال الأموال، من خلال التواصل الآن عبر البريد الإلكتروني. يعني أنا آمل أن يصير في موقع إلكتروني، موقع على الإنترنت ضخم، يصير نأخذ نحن إيميلات الناس الذين يعانون من المسلمين، تواصل معهم، نقدم لهم بعض النصائح، نلبي بعض حاجاتهم، ننشر أخبارهم، نحفز الناس على مساعدتهم. هل هذا أولى أم أولى أن نحزن ونجلس في بيوتنا؟ يعني نحن يكفينا لدينا من الأحزان ما يكفي، يعني لا نريد أحزان إضافية. يعني
لكن حتى قضية أحيانا خطب العيد، يعني خطبة العيد فيها شعر فرحة العيد، بعض الخطباء يستغلها للتذكير بمصائب المسلمين، ما رأيك بهذا؟
لا أرى هذا شيئا جيدا، لكن أرى مثل ما قلنا نقلب المعادلة وذكر الناس بواجباتهم، أنه كيف يساعدون إخوانهم على أن يفرحوا في العيد، وهذا ينبغي أن يكون قبل العيد، يعني قبل العيد بأسبوعين، ثلاثة أسابيع، شهر، تتحدث خطب الجمعة وتحدث الإعلام كيف يمكن أن نجعل إخواننا في البلد الفلاني يفرحون ولو بعض الفرح الذي نفرحه نحن، يعني كيف يمكن هذا؟ والآن في آفاق واسعة جدا، في إمكانات هائلة جدا للتواصل، للدعم المادي وللدعم المعنوي، ليس هناك يعني مستحيل مستحكم، إنما دائما هناك فرص لأن نجعل كثيرا من الناس يفرحون. يعني الآن أطفال غزة ممكن يصير مشروع وتأتيهم قيمة الهدايا، إن كان قيمة لعبة العيد ممكن تأتي من 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 كافة أنحاء الأرض، يعني لكن أين المبادرون الذين يوقفون الشكوى ويتحولون من الشكوى إلى عمل إيجابي له آثار ملموسة يلمسها الناس الذين أضيموا والذين يعني وقعوا في شدة؟
ما توجه لك بجزيل الشكر على هذه الحلقة، وإن شاء الله يعني الأعياد القادمة تكون أعياد فرح ومسرات على جميع بلاد المسلمين. مشاهد الكرام، أتوجه بالشكر الجزيل لكم على متابعتكم لنا، انتظرونا بإذن الله في الأسابيع القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.